الحكم وتفسيره، ومن ذلك أيضا الواقعة القضائية تنقيحها وتفسيرها وإثباتها في مجال القضاء، ومن ذلك أصول وضوابط هي بمثابة مبادئ في تنزيل الأحكام على الوقائع يحدث بها المواءمة بين الأحكام والوقائع كما يستفاد منها في تفسير الأحكام وفي تفسير الوقائع، وهي تعين على تعيين الحكم الكلي عند الفتية والقضاء. ونبدأ حديثنا هذا اليوم عن الحكم. وأولا الحكم سبق تعريفه بأنه مقتضى عقاب الشارع مقتضى عقاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. وهذا الحكم ينقسم إلى قسمين، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. والحكم التكليفي يعني أن هذا الشيء حرام أو مباح أو مستحب أو مكروه أو أن هذا العقد صحيح أو باطل، ويعرفه الفقهاء بأنه مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو صحة أو بطلانا. والقسم الثاني هو الحكم الوضعي، ويطلق عليه أيضا بعض الأصوليين معرفات الحكم أو أعلام الحكم. وما ذلك إلا أن هذا الحكم الوضعي هو بمثابة الأوصاف التي يرتب عليها الحكم الكلي، فكون هذا الشيء حلالا أو حراما مبني على الأوصاف التي سبقته من السبب والشرط وعدم المانع. ولذلك فإن الحكم الوضعي يعرف بأنه مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين وضعا بكون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا لشيء آخر. ومعنى كونه وضعيا أن الشرع وضع أي شرع أمورا هي الأسباب والشروط والموانع تعرف عند وجودها بفعلها من المكلف أحكام الشرع من نفي أو إثبات. فالأحكام توجد بوجود الأسباب، يعني الأحكام التكليفية توجد بوجود الأسباب والشروط. فالشرع هو الذي وضع وشرع الأحكام عند وجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها من المكلف. وما ذلك إلا أن التكليف بالشريعة دائم إلى قيام الساعة، وخطاب الشرع غير مستمر الورود، إذ إنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحيان وبقيت دلالتهما مستمرة إلى قيام الساعة. ولذلك نصب الشارع وجعل أشياء تكون أعلاما ودلالات على حكمه ومعرفات الله يعرف بها حكم الشرع عند نزولها وحدوثها من العباد، ألا وهي الأسباب والشروط والموانع. فالشرع هو الذي حكم بكونها أوقافا مؤثرة، إذ ليس كل فعل يفعله العبد يكون له تأثير، بل بعض الأوصاف مؤثرة وبعضها فردي كما سوف يأتي بيانه. والشرع هو الذي حكم بتأثير هذه الأوصاف فأنتجت حكما تكليفيا من حل هذا الشيء أو من حرمته أو من استحبابه أو من كراهته أو من إباحته أو من كونه صحيحا أو من كونه باطلا. فكان ذلك يعني هذا الترتيب لهذا الحكم فكان ذلك كالقاعدة الكلية في الشريعة تحصيلا لدوام حكمها مدة بقاء المكلفين في دار التكليف، يعني انتظام الأحكام بهذه الطريقة التي نظم بها الشرع هذه الأحكام، جعل أوقافا ومعرفات وأعلام تؤثر في الحكم وبالتالي تنتج حكما بالحل أو الحرمة أو بالصحة أو بالفساد أو بالكراهة أو بالاستحباب أو بالإباحة. وهذا يبين أنه لا تأثير في هذه الأوصاف من الأسباب والشروط والموانع إلا بالشرع، وأنه لا يصح أن ينصب الناس عقولهم ليرتبوا عليها أحكاما، ومن فعل ذلك فهو ظالم لنفسه وقد شرع للناس بما لم يأذن به الشرع، بل نصب نفسه مشرعا للناس ومخالفا بذلك هدي الإسلام وآدابه وتعاليمه. هذا الحكم بهذا البناء الذي سمعتم من أنه يتكون من شطرين، من حكم تكليفي من كون هذا الشيء حراما أو من كون هذا الشيء واجبا أو محرما أو مستحبا أو مكروها أو مباحا، أو من كون هذا العقد صحيحا أو باطلا، هذا الترتيب، وأن ذلك مبني على أوصاف هي أعلام مؤثرة بهذه الأحكام. إذا نظرت إلى الحكم بهذا البناء تجد أنه ينقسم إلى قسمين وينشطر إلى شطرين: الحكم التكليفي وهو الأصل وهو المراد بالتكليف، والحكم الوضع معرف له، لأن الأحكام الوضعية أوصاف وأعلام ومعرفات للحكم التكليفي، ولا قيام له إلا بهذه الأعلام والمعرفات والأوصاف. ولذا فإن الحكم ينقسم إلى شطرين: أثر ومؤثر وفرض وحل. والأثر هو الحكم التكليفي من كون هذا الشيء حرام أو مباح أو مستحب أو مكروه أو واجب أو صحيح أو باطل، فهذا هو الأثر. والمؤثر هو الحكم التكليفي، وهي الأعلام والأوصاف والمعرفات التي أنتجت هذا الحكم التكليفي. فكأنه قيل: إذا حدث كذا وكذا فسوف يحكم بكذا وكذا. وفي هذا المعنى يقول الإمام القرافي رحمه الله: إن معنى خطاب الوضع أي معرفات الحكم قول صاحب الشرع: اعلموا أنه متى وجد كذا فقد وجب كذا، أو حرم كذا، أو ندب كذا، أو غير ذلك. هذا في السبب. أو يقول: عدم كذا في وجود المانع، أو عدم الشرع. وهذا الأمر يعني تحليل الحكم إلى شطرين مما ينبغي العناية به واستحضاره عند تنزيل الأحكام على الوقائع في الفتية والقضاء. فسوف يتبين لنا أن القاضي والمفتي لا بد أن يعرف أن هذا الحكم التكليفي له مؤثرات وأوصاف أنتجته، وبالتالي إذا عرضت أمامه واقعة في القضاء أو الفتية يعرف أن الحكم يتركب من هذين الشطرين، وأن فيه فرض وحل وأثر ومؤثر، وبالتالي لا بد أن يعرض الوقائع التي تطرح أمامه على فروض هذا الحل، فإذا تحققت فإنه يعطيها، والحكم التكليدي من كون هذا الشيء حلال أو حرام أو واجب أو مستحب أو مكروه إلى آخر ذلك. ومما ينبغي التنبيه عليه أن هذا الحكم الحكم بشطرين على نحو ما ذكرنا، هذا البناء من كون هذا الشيء مثلا لو قيل بأن البيع في الأصل مباح، هذا الحكم بهذا الإطلاق على نحو ما سمعنا من كونه يتركب من شطرين، وما سمعنا في بيانه من وقوع الأثر والمؤثر فيه والفرض والحل، هذا الحكم بناؤه في الأصل يكون عاما ومجردا، وهذان الوصفان هما من أهم أوصاف الحكم أيضا التي ينبغي الاعتناء بها. ومعنى عموم الحكم إلى أوصاف الحكم بشطري العموم والتجريم، ومعنى المراد بعموم الحكم يعني أنه عام لكل الأشخاص والأزمان والوقائع التي تندرج تحته، فهو عام للمكلفين فلا يخص شخصا أو واقعة ولا يشترط فيه سوى التهيئة الظاهرة، فهو محدد بالأوصاف والشروط المقررة لا بالأشخاص والأوصاف، على نحو ما ذكرنا من المثال كما في قول الله عز وجل وأحل الله البيع، فإن البيع في الأصل حلال، وهذا حكم مكون من حكم وضعي ومن حكم تكليفي، ولكن هذه الصورة المطروحة تشمل صورا، هذا الحكم المطروح يشمل صورا كثيرة لا تنحصر، فهو يشمل جميع التصرفات بالبيع الحلال، وأحل الله البيع وحرم الربا. ولذلك يقول ابن تيمية إن الأحكام الجزئية من حل هذا المال لزيد وحرمته على عمر لم يشرعها الشارع شرعا جزئيا، وإنما شرعها شرعا كليا بمثل قوله تعالى وأحل الله البيع، وقوله سبحانه وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، وقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. يقول الشيخ وهذا الحكم الكلي ثابت سواء وجد البيع المعين أو لم يوجد، فإذا وجد بيع معين أثبت ملكا معينا، هذا ينبئنا عن كون الحكم عاما وأن من صفاته العموم، فإنه إذا أطلق يشمل حالات وأوصاف وصور لا حصر لها على نحو ما سمعتم من كلام الشيخ. ويقول الإمام الشافعي أيضا أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها، وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر، ولكن القاضي والمفتي حينما يطبق الحكم على الواقعة على واقعة معينة فكأنه يخصه بهذا الحكم من عموم الصور، فلو تخاصم زيد وعمر عند القاضي في كون هذا العقد الذي وقع بينهما على الصفة المذكورة من كونه صحيحا أو باطلا، فإن القاضي يخص هذه الصورة بالحكم ويعطيها الحكم إن كانت صحيحة فصحيحة ومباحة أو غير ذلك، فكأنه خص هذا النص وهذا الحكم بهذه الواقع، وهكذا المفتي حينما يفتي في مسألة من مسائل الصلاة أو الحج أو الوضوء أو الجموع أو غيرها. والصفة الثانية للأحكام هي التجريب، ومعنى التجريب أن يعني أن هذه المسائل التي تنزل عليها الأحكام الكلية إنما هي واقعة مجردة في الأذهان ومفترضة في الأذهان ومجردة عن الأشخاص والأعيان بذواتهم، وإنما يربط الحكم بالأشخاص والوقائع والنوازل بصفاتها المحددة لا بذواتها وأشخاصها، والوقائع والنوازل بصفاتها المحددة لا بذواتها وأشخاصها، بل للمعاني القائمة بها مهما اختلفت زمانا أو مكانا. وإنما يجري تشخيص الأحكام الكلية على الأعيان والصور والأشخاص والوقاع عند تطبيقها وتنزيلها على الوقائع المعينة، والقاضي والمفتي حينما يتعرض لتطبيق النص على هذه الواقع فكأنه حولها من كونها مجردة إلى كونها مشققة وواقعة على الحال، فبدلا من أن تكون مطورة المسألة عند الفقيه في الذهن إذا عرضت مسألة على القاضي أو على المفتي فإنه يشخصها بهذا الحكم، وبالتالي بدلا من أن تكون مجردة في الأذهان تكون قد شخصت بواقعة أو صورة معينة فخرجت من كونها مفترضة في الأذهان. هذا ما يتعلق ببيان الحكم وببيان أقسامه وببيان العلاقة بينها وببيان صفات الحكم من كونه عاما ومجردا وما علاقة ذلك بتنزيل الأحكام على الوقائع. والآن نأتي إلى تعيين الحكم وبناؤه على الأصول. فكما قلنا من ضوابط تنزيل الأحكام على الوقائع تعيين الحكم وبناؤه على الأصول، وهو أن تعين الحكم وأن يعرف القاضي والمفتي بأن هذا الحكم قد بني على أصل. فالعلم بالحق مقدمة للحكم به، القاضي لا يستطيع أن يحكم، المفتي كذلك لا يستطيع أن يفتي فيما يقع إلا بعد أن يعلم ما يجب من الحكم الشرعي في هذه المسألة. فعلى القاضي إذن إذا أراد أن يفتي والقاضي كذلك بأن يطبق بأن يفصل في هذه القضية أو بأن يعطيها الحكم الشرعي، فعليه أولا أن يعين الحكم الذي سوف يطبقه على هذه الواقعة، وذلك يكون بتمييز الحكم من عدة أحكام ومتشابهة أو متداخلة معه، وأن أيضا ينظر في هذه المسألة حينما يحدد الحكم بنظر حسب طاقته وتوفر الأدلة لديه من اجتهادا أو اتباعا لعالم سبقه في ذلك مقررا المسألة بأدلتها. وإذا كان من أهل الاجتهاد فإنه يجتهد في المسألة بالنظر إلى أدلة الشريعة وأحكامها، وإن كان دون ذلك وهو الآن بمثابة أكثر أهل العلم على هذا الطريق الاتباع، وهو اتباع عالم سبق مع معرفته بدليل المسألة، وكل ذلك مما يقوم به القضاة في مجال الأحكام وهكذا المفتون. وابن تيمية يقول يجب أن ينصب يعني القاضي على الحكم دليلا، وأدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع وما تكلم به الصحابة والعلماء به إلى اليوم. فهكذا ينبغي للقاضي أن يعتني بتعيين الحكم الكلي وأن يكون مبنيا على الأصل من الكتاب والسنة والإجماع ومصادر التشريع الأخرى، أو أن يتبع فيه فقيها سبقه في ذلك مقررا المسألة بأدلتها. وهنا لا بد أن نبين بأن القاضي إذا صار أو المفتي صار إلى تحديد الحكم ونظر في بنائه على أصوله بناء صحيحا، فإنه قد أحقق أحد الأسس الصحيحة التي ينبني عليها نجاحه في تطبيق الحكم على الواقع. والأصل في تعيين الحكم أن يتم بحسب ما يتوفر للقاضي والمفتي من الاجتهاد، وهو مأمور بالاعتناء بالاجتهاد، ولكن مهما وجد الدليل من الكتاب والسنة والإجماع المحكم فلا يسعه مخالفته. وفي مسائل الخلاف يعتني فيها كما قلنا اتباعا وإلا اعتنى بما هو معمول به في مجال الفتية والقضاء. وقد يستفيد من بعض المسائل في مجال الأخذ بالقول المرجوح حينما يريد أن يقرر مسألة بدليلها. وأشير إلى مسألة هامة تتعلق بالإفادة ممن سبقه من أهل العلم في مسائل في أحكام المسائل، وهذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يهتم به، لا أن أحيانا يدعي الاجتهاد وهو لا يملك وسائله ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية: ومن أكثر من صدر أهل العلم من التوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام فرجح عنده أحدهما، يعني أحد القولين، لكن قد لا يثق بنظره، بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه. فالواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوى منه في الاجتهاد. من هنا نعرف أهمية الاتباع ومكانته، وهو كما قلت متابعة قول الغير بعد معرفته لدليله. فالمتبع يتبع قول القائل مرتضيا دليله الذي قرره وحرره، فكأنه اختار هذا القول لقوة دليل صاحبه، وهو لم يبحث عن معارضه ولا علم له بناسخ ولا منسوخ وغير ذلك مما يستقل به المجتهد. ويقول ابن عبد البر: التقليد عند العلماء غير الاتباع. التقليد عند العلماء غير الاتباع، لأن الاتباع وأن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه، والتقليد أن تقول بقول وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه. والاتباع يعني ذلك أن يستفيد الإنسان من أقوال أئمة أهل العلم ومما حرروه في المسائل بأدلتها الشرعية، ويستفيد من التراث الفقهي مما قرره الفقهاء من أحكام اجتهادية مستفادة من الأدلة الشرعية، ولا يدخل في ذلك الاجتهاد ولا النصوص الشرعية صريحة، فهي حجة بذاتها ومعصومة من الخطأ. والذي يتأمل فيما تركه علماء المسلمون من الثروة الفقهية العظيمة التي تعاقبوا عليها، فكانت ثقيلة فقهية ضخمة لا يستغنى عن مطالعتها طالب العلم مهما على قدره في الفقه واشتد ساعده فيه. والإعراض عنها من قبل من يطبق في مجال القضاء أو الفتية ربما أدى به إلى خرق الاجتهاد، بل في مراجعة هذه الأحكام والمسائل والاستعانة بها في تقرير الأحكام اختصار بطريق طويل ربما تركه الفقيه الاجتهاد في المسألة، وهي مقررة ومحررة بأدلتها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. كما أن الفقيه إذا رأى أو نظر في آراء من تقدمه مما هو مقرون بأدلته الشرعية ربما انفتح له أفق من الاستنباط والتأصيل والتقعيد ممن سبقه لم يخطر له على بال أو أنه أعرض عن هذا التراث وأهمله. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وكان يقول أيضا: إذا جاءتك المسألة ليس لك فيها أثر فأفت فيها بقول الشافعي. وكان يقول أيضا: إذا سئلت عن مسألة لم أعرف فيها خبرا قلت فيها بقول الشافعي، لأنه إمام عالم من قريش. بل إن الشافعي رحمه الله مرة قال في مسألة من مسائل الحج: قلته تقليدا لعطاء. إذا تواصل العلماء مستمر دائم يستفيد لاحقهم من سابقهم ولو كان إماما مجتهدا، لأنه يجدهم قد كفوه مرونة التصوير والتأصيل والتفصيل، فينظر في أقاويلهم فيصبرها ويخبرها وينتقدها فيختار أرجحها وأصحها، فيكون متفرغا للاختيار والتنقيح والتكميل. وقد كان العلماء المحققون يهدون إلى هذه الطريقة ويؤكدون على أن من أراد الكتابة والإفادة والتأليف وتقرير الأحكام فعليه أن يستفيد ممن سبقه، لكن كما قلنا من قبل لابد من معرفة الدليل والمأخذ حتى يكون على يقين فيما يأخذ ويدع وما يخرج وما يلحق. فهكذا ينبغي للقاضي أن يتنبه لهذا الأمر فإنه مهم جدا، وكذا المفتي، وأن يستفيد من أقوال الأئمة السابقين، وألا يدفع بعض الناس الحماس أحيانا بأن يصف نفسه مجتهدا ويعرض عن الإفادة من التراث الفقهي. ولو أنك محطت ما عنده وصفات المجتهد لم تجد من ذلك شيئا، ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو يكون من متوسط أهل العلم ممن يعرفون ممن يستفيدون من كلام أهل العلم ويعرفون المسألة عنهم مقررة بأدلتها، فهذا هو مرجح وليس مجتهدا مستقلا. ولذلك الإفادة من المراجع الفقهية أمر متأكد على هؤلاء. ولذلك كذلك يقول ابن عاشور كما في كتابه مقاصد الشريعة: ومن الواجب أن يكون القاضي مستحضرا للأحكام الشرعية في المسائل الكثيرة النزول، ومقتدرا على الاطلاع على أحكام ونوادر النوادر عند دعاء الحاجة إليها بسهولة، لكونه دارسا لكتب الفقه متضلعا بطرق الاستفادة منها. وهكذا المفتي لا بد له من ذلك. إذن حينما يعرض للقاضي مسألة أو للمفتي مسألة لا بد أن يرجع إلى تحريرها وإلى تقريرها على الوجه الصحيح، وما كان وأن يكون مقدما للدليل من الكتاب والسنة والإجماع المحكم ومسائل الخلاف يأخذ فيها بما ترجح، ومن مسائل الترجيح في ذلك كون الشيء معمولا به، ويمكن أيضا الاستفادة في بعض المسائل حينما تقوم بعض الضرورات أو الحاجات الإفادة من القول المرجوح، ولا أقول القول الضعيف أو القول الشاذ، حينما تقع هناك مسألة فيها شيء من الإعضال والإشكال وهناك قول مرجوح يحل هذه المسألة لأنها من مسائل الضرورات أو الحاجات في المسائل الخلافية، فإن على القاضي وكذا المفتي الإفادة من ذلك. وفي هذا يقول الإمام الرحيباني من الحنابلة وهو صاحب مطالب أولي النهى: فمن وقف على هذه الأقوال وثبت عنده نسبتها لهؤلاء الرجال يجوز له العمل بمقتضاها عند الاحتياج إليه، خصوصا ما دعته الضرورة إليه وهو متجه. ومثل ذلك أيضا منقول عن ابن بدران الدومي الدمشقي الحنبلي وعن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وعن جملة من أهل العلم. وعلكم تتطلعون إلى مثال، لأنه كيف يقال بأنه يؤخذ بالقول المرجوح أحيانا؟ نقول نعم أنه يؤخذ به، وخاصة بعد وقوع الشيء ومحاولة علاجه على وجه يستقيم به الحال وتقدر به الحاجة والضرورة، وليس ذلك إعراضا عن الدليل الراجح والأخذ بالدليل المرجوح، ولكن ذلك يعد إعمالا للأدلة في القول الراجح، وإعمالها هنا في ما وقع لنا من هذه المسألة، والعمل بذلك كما قلت. يعني أعدتكم أن أتي بمثال، مثلا لو أن إنسانا اعتدى وأخذ شيئا من مثلا الحديد وبنى به عمارة ضخمة متعددة الأدوار، هو غصب هذا الحديد، نقول نفرض أن أخذ طن حديد وغصبه أخذه بطريقة الغصب وبنى عليه عمارة متكونة من أدوار عديدة تقدر مثلا قيمتها بأربعة أو خمسة ملايين، ثم جاء صاحب هذا الحديد يرفع مثلا قضية لدى المحكمة ويقول أنا أريد لا أريد إلا حديدي، لا أريد قيمته مهما بلغ، وحديده لو قيمته لا يتجاوز الألفي ريال مثلا، وهذه العمارة لو هدمت لا كلفت صاحبها مثل ما قلنا في المثال حوالي 4 ملايين ريال، فهل تهدم هذه العمارة التي كلفت 4 ملايين ريال لأجل مثلا 2000 ريال؟ نعم، صاحب العمارة مخطئ وهو غاصب ومتعد في هذا الباب وما كان له أن يفعل ذلك، ولكن الآن نحن أمام نازل أن نعالجها بالفتية أو القضاء، فهل نقول تهدم هذه العمارة؟ ونعرف أنه من أصول الشريعة أنه الأصل مهما أمكن حفظ الإمام على الإفلاس، وقد ذكر هذا الإمام الزركشي الشافعي في البحر المحيط، واستدل له بحديث ميمونة في حديث دباغ الجود: ألا أخذتموه فدبغتموه فانتفعتم به. وقال إن في يستنبط في هذا الحديث أو إن في هذا الحديث حفظا للمال من الإسلاف مهما أمكن. ومن المقرر عند بعض العلماء أن مثل هذه العمارة لا تهدم، وإنما يقوم لصاحب الحديث قيمته، والجاني الغاصب هذا يعذر بما يناسب حاله من الجلد أو السجن. فنجمع بين المصالح جميعا، وهنا يأتي أهمية إعمال مثل هذه الآراء في مثل هذه المواقف في باب الإفتاء والقضاء. ولذلك فإن العلماء حينما قالوا أنه يجوز الأخذ بالقول المرجوح في مثل هذه المزاد اشترطوا لذلك شروطا من أظهرها ألا يكون القول شاذا أو ضعيفا مخالفا لدليل صريح من الكتاب والسنة، فإذا كان ذلك فلا يؤخذ به ولا يلتفت إليه، وأن يثبت القول المعدول إليه أيضا بطريق صحيح لقائله وأن يذكر مستنده في ذلك، وأن يكون ثم حاجة أو ضرورة قام لمثل هذه المعالجة، وأن يكون ذلك مقتصرا على هذه النازلة لا أن يكون عاما على جميع النوازل، لا، أن توقعت لك نازلة واقعة تتطلب الفتية أو القضاء معالجة خاصة فلا تجعل الاستثناء هو الأصل وتسير عليه في جميع الوقائع والقضايا، لا، الاستثناء والحاجة تقدر بقدرها، وما جاز بعذر يبطل بزواله، وينبغي أن تراعى مثل ذلك، فإنه كما يقول أهل العلم إذا وجبت مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن ذلك. وخامس هذه الشروط أن يكون الناظر في ذلك من المفتي أو القاضي متمكنا من تقدير الضرورات والحاجات، لأن هذا يحتاج إلى نظر في المآلات ونظر في الأدلة ونظر في حكم الشريعة ودلالاتها العامة والخاصة، وعلى القاضي أيضا أو المفتي هنا أن يبين مستنده لتقرير مثل هذا، وليحذر كل الحذر من أن يحمله على ذلك تشهي أو هوى، فالنظر في ذلك يحتاج من القاضي والمفتي إلى يقظة وافرة وقريحة باهرة ودربة مساعدة وإعانة من الله عاضدة. ويقول ابن القيم رحمه الله وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله عز وجل بالتشهي والتخيير وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به ويفتي به ويحكم به ويحكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا كما يقول الشيخ من أفسق الفسوق ومن أكبر الكبائر، فنتنبه لمثل هذه المسائل، فإن الذي يطبق الأحكام على الوقائع محتاج إلى النظر فيها والعمل بها حتى لا يسيء من حيث أراد أن يحسن ولا أن يفسد من حيث أراد أن يصلح، وإن تأمل مثل هذه المشكلات ومحاولة تطبيق أحكام الشرع عليها بالاجتهاد وبذل كافة الجهد وتقليد النظر لمعالجتها أمر واجب ومتحتم على القاضي وكذا المفتي إذا وقعت به هذه الوقائع ووقعت به هذه النوازل. مما نصير في الحديث إليه قلنا أن القاضي محتاج والمفتي محتاج عند الفتية والحكم إلى تعيين الحكم وإلى أن ينظر في أن هذا الحكم مبنيا على أصل، أيضا لا بد أن يكون مفسرا، فلا بد بعد النظر في الحكم ودليله أن يفهمه الذي سوف يفتي أو يقضي به، أن يفهمه، ولا يمكن فهمه إلا بعد تفسيره، إن كان فيه إشكال بينه، إذا ورد فيه غموض قلب النظر فيه وقام بالأدلة والأدوات التي تفسره وتبينه. والتفسير في اللغة الكشف والبيان والإيضاح، والمراد بالتفسير الحكم عند تطبيقه على الوقائع وتفسير النصوص، تفسير نصوص الحكم ببيان معناها وببيان مطلقها ومقيدها ونحو ذلك، سواء كان ذلك نصا من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو كان ذلك من كلام أهل العلم. فلا بد قبل ان نطبق لا بد من الفهم. فان الحكم يتخذ في العاده صياغه مشتمله على جزئي الحكم على نحو ما ذكرنا سابقا من الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فاذا اراد القاضي او المفتي ان ينزل الحكم على الواقعه في الفتيا والقضاء فلا يمكن ذلك الا بعد ان يفهمه فهما جيدا قائما على اصوله الصحيحه. وتفسير الحكم عند احتياجه الى ذلك عند تطبيقه على الوقائع امر متعين ولا بد منه للقاضي. فلا يكفي في تنزيل الحكم على الواقع والفصل فيه وجود الحكم ان يكون الحكم موجود ومؤثر في الواقع، بل لا بد من فهمه وتفسيره. إذ إن القاضي والمفتي لا يتمكن من القضاء والفتيا إلا بعد العلم بالواقعة وبحكمها الكلي، فهو يعلم كما قلنا بما يقع ثم يحكم بما يجب، ولا يتمكن من تصديق أحدهما على الآخر إلا بعد تفسيرهما وفهمهما. أن الحكم يحتاج إلى تحديد وتأصيل وتفسير، وكذا الواقع تحتاج أيضا إلى تنقيح بيان المؤثر منها وإلى إثباتها في مجال القضاء وإلى تفسيرها. والإسلام بمبدأ التفسير سواء كان ذلك للواقعة أو كان ذلك للحكم مخل بالتطبيق. فقد ربما يظهر الإنسان بحكم في مجال الفتية أو القضاء وقد يطرح بذلك ويأتي ليريد أن يطبقه على الواقعة، فإن أسرع إلى ذلك من دون تأمل ربما أخطأ، بل لابد أن يقلب النظر في هذا الحكم الذي حدده وأن لا يسارع إلى تطبيقه إلا بعد فهمه وتفسيره. ويبين ابن القيم أهمية ذلك ويبين مكانته فيقول: لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: فهم الواقع، فهم الواقع والفقه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والإمارات والعلامات حتى يحيط به علم. الواقع التي هي محل الفتية والنظر لابد أيضا أن تفهمها، تفهم كلام المستفتي كلام القسم فهما جيدا، وإذا أحاطت به شيء من الحيل أو من الأمور التي ربما أخذ المستفتي يراوغ فيها تتأملها وتتأكد أن من جميع ما يلزم بذلك، فلا بد من فهم الواقع كما يقول الشيخ. قال الشيخ: والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر. فيعني أن لا بد أن تفهم النص الذي تريد أن تطبقه على هذه الواقعة، وإلا ربما أفسد من يريد التطبيق أكثر من أن يصبح إذا سار إلى تطبيق النص من دون بيانه وتفسيره ومن دون فهمه والنظر لملائمته لهذه الواقعة. ويقول الإمام الشاطبي أيضا بهذا السياق: لا بد من نظره عن المفتي في أي فيما يبلغه عن ربه من جهة فهم المعاني من الألفاظ الشرعية. وبذا يظهر أن تفسير الحكم الكلي أحد العناصر الرئيسة في تنزيله على الواقعة. ويقول ابن القيم أيضا في هذا السياق: ومعلوم أن الله سبحانه حد لعباده حدود الحلال والحرام بكلامه، وذم من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، والذي أنزله هو كلامه، فحدود ما أنزل الله هو الوقوف عند حد الاسم الذي علق عليه الحل أو الحرمة، فإنه هو المنزل على رسوله وحده بما وضع له لغة أو شرعا، بحيث لا يدخل فيه غير موضعه ولا يخرج منه شيء من موضوعه. فالقاضي والمفتي إذا توصل إلى تفسير الحكم كل تفسيرا صحيحا استطاع تنزيله على الواقعة، فإن أخطأ في ذلك فإنه يخطئ في تقرير الحكم، ويترتب على ذلك أيضا محذورين إذا أخطأ في الفهم كما يقول ابن القيم، يترتب على ذلك محذورين: الأول أنه يخرج من كلامه ما قصد دخوله فيه، يعني يخرج من كلام الشارع ما قصد دخوله فيه، والثاني أن يشرع لذلك النوع الذي أخرج حكم غير حكمه، فيكون تغييرا لألفاظ الشارع ومعانيه، فإنه إذا سمى ذلك النوع بهذا الاسم الذي سماه به الشارع أزال عنه حكم ذلك المسمى وأعطاه حكما آخر. وبهذا نكتفي هذا اليوم، وقد علمنا أهمية الحكم الكلي الذي يطبق على الواقعة، وأن القاضي لابد ينظر في وكذا المفتي في تأصيله وفي تفسيره، وأن يعرف أولا أنه يتكون من شطرين وكيف بناها وكيف صفات الحكم الكلي وعلاقتها بالتطبيق. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ولعلكم هذا اليوم تعفوننا عن الأسئلة لنجيب عنها في الدرس القادم لأن الوقت ضيق. بارك الله فيكم جميعا.
صلى الله عليه وسلم.